إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من فرنسا، حيث تم اكتشاف إصابة ثانية بكورونا بمتحور أوميكرون في منطقة لأورغان لدى امرأة عادت من جنوب إفريقيا وهي ملقحة بالكامل بحسب السلطات الصحية في منطقة الشمال الكبرى لفرنسا، وتم عزلها. وكانت وكالة الصحة الإقليمية لمنطقة السينمارن بالقرب من باريس أعلنت عن اكتشاف أول حالة من متحور أوميكرون، وتم وضع أقرباء المريض في العزل الانفرادي. تم اختبار المسافر عند عودته من رحلة إلى نيجيريا. وقالت وكالة الصحة الإقليمية في سينمارن إن زوجته التي رافقته في هذه الرحلة أثبتت أنها مصابة بالكوفيد، ويجري التحقق من الفيروس لمعرفة ما إذا كان هو أيضا البديل من أوميكرون. إلى تونس الآن، حيث كشف البنك الدولي في تقييمه للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في منطقة المغرب العربي أن التكاليف السنوية لفقدان الأراضي والبنية التحتية في تونس تعادل نحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار سنويا، أي حوالي 2.9 مليار دينار. وأظهر التقييم الذي نشره فريق العمل في شهر سبتمبر الماضي، أظهر أن التكاليف السنوية تصل إلى نسبة 0.7% في ليبيا و 0.4% في المغرب و 0.2% في الجزائر. ويعزى الدمار الكبير الذي يلحق بهذه البنية التحتية إلى العديد من العوامل، بما في ذلك معدلات التآكل ودرجة التوسع الحضري في المناطق الساحلية. ووجد فريق العمل أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمتر في المتوسط سنويا من سنة 1984 وحتى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمتر، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا. وداخل المغرب العربي سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية بمتوسط بلغ نحو 70 سنتيمتر سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سنتيمتر سنويا في المتوسط. قد يكون لتقلص الشواطئ عواقب وخيمة على الاقتصاد الأزرق في بلدان المنطقة، أين تطالع السياحة بدور رئيسي، إذ تعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد الأزرق، كما هو الحال في قطاعي صيد الأسماك والسياحة، في الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك لا تتوفر لها شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما يجعلها بالتالي عرضة إلى حد كبير لخسائر الدخل الناجمة عن تآكل المناطق الساحلية. يذكر أن الاقتصاد غير الرسمي في تونس يشكل ما بين 30% و40% من إجمالي الناتج المحلي، إذ يعمل العديد وخاصة الشباب في قطاع السياحة. ويؤدي تآكل المناطق الساحلية الذي يحدث ببطء ولكن باستمرار يؤدي إلى تراجع جزء كبير من عملهم، ومن ثم يزيد من تعرضهم للخطر. ويشير التقرير أيضا إلى أن تآكل المناطق الساحلية يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي. يرجح التقرير أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة. ودعا التقرير الحكومات في المغرب العربي إلى تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية عبر إطلاق مخططات التصرف المتكامل المندمج للمناطق الساحلية، وإعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة. وسيصدر البنك الدولي قريبا تقريرا تحت عنوان سموات صافية وبحار نقية، توصيات حول كيفية التعامل مع استمرار تراجع المناطق الساحلية في سياق إقليمي أوسع نطاقا. إلى المغرب الآن، حيث أعلنت شركة الطيران رايان إير عن إلغاء جميع رحلاتها المبرمجة إلى المغرب حتى بداية شهر شباط فبراير المقبل بسبب عدم تقديم توضيحات من الحكومة المغربية بشأن حظر الطيران. كما قالت، يأتي ذلك بعد قرار المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب لمدة أسبوعين بدءا من 29 من نوفمبر. وتنتظر مجموعة من شركات الطيران توضيحات من السلطات المغربية بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه المدة التي تم تحديدها. لقد أثرت الإلغاءات الإلزامية للرحلات الجوية على 160 ألف من عملاء شركة الطيران رايان إير. حتى الآن اضطرت الشركة إلى إلغاء جميع رحلاتها إلى المغرب المقررة حتى بداية شهر شباط فبراير المقبل، مما ترك 230 ألف مسافر إضافي يواجهون اضطرابات في خطط سفرهم. وسبق لشركة إيزي جيت أن أعلنت بدورها عن تعليق رحلاتها نهاية شهر نوفمبر الماضي. نبقى في المغرب. أفاد بلاغ للحكومة المغربية بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة تقليص عدد الحضور إلى 10 أشخاص كحد أقصى للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة. وتشدد الحكومة ودائما بحسب البلاغ على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، وتذكر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية. وزارة الصحة المغربية أعلنت عن تسجيل 3 وفيات جديدة وأكثر من 170 إصابة خلال الساعات الماضية. وأبرزت أيضا أن 1,695,226 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 22,684,000 مقابل 24,423,857 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. إلى الجزائر الآن، حيث أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناتراك واحد التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان ونجليه و15 آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين. يذكر أن غياب المحامين عن هذه الجلسة يأتي في 20 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لعام 2022 والذي صادق عليه النواب غرفتي البرلمان مؤخرا. للإشارة، فقد تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد. وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر في 2 من شهر شباط فبراير من عام 2016 أحكاما تتراوح بين 18 شهرا إلى 6 سنوات سجن، منها موقوفة النفاذ وغرامات مالية في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة. وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناتراك محمد مزيان في هذه القضية بخمس سنوات حبس موقوفة النفاذ وغرامة بمليوني دينار جزائري، كما أدين نجله رضا مسير مجمع كونتال بست سنوات حبس وغرامة بمليون دينار جزائري. الرئاسة الفلسطينية تحذر حيال قرار إسرائيل إقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار الاستيطان الإسرائيلي في مطار قلنديا شمالي القدس يدفع المنطقة نحو التصعيد ويشكل مساساً برمز من رموز السيادة الفلسطينية، وجاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة. وقال أبو ردينة إن القرار الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض مطار قلنديا خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، وتابع قوله إن المساس بالمطار مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن المجتمع الدولي بأسره أقر عبر القرار الأممي رقم 2334 بإدانة الاستيطان، وأعلن بصراحة رفضه لكل أشكال الاستيطان. ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الممارسات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار. وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن السلام والاستقرار يتمان فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى العام 67 كان مطار القدس الدولي المنفذ الجوي الوحيد في الضفة قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه وتحوله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة، إلى أن أغلقته نهائيا عام 2000. وفي 24 من تشرين الثاني نوفمبر المنصرم صادقت إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة على أرض المطار وفق إعلام محلي.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، ودعت إلى اتباع نهج يقوم على تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير، كما نصحت بعض الفئات بتأجيل السفر إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس. ونادت المنظمة بضرورة تطبيق الدول نهجا مشفوعا بالأدلة ومستندا إلى المخاطر لدى تنفيذ أي إجراءات سفر متعلقة بالمتحور أوميكرون، ومنها احتمال فحص المسافرين الدوليين أو إخضاعهم لحجر صحي، لكن الحظر الشامل لا يمنع من انتشاره. وقالت في إحدى نصائحها بشأن السفر إن الأشخاص الذين يتجاوزون 60 ومن يعانون مشكلات صحية يجب نصحهم بتأجيل السفر، لأنهم معرضون بشدة للوقوع في براثن المرض بل للموت كما قالت. ولفت متحدث باسم المنظمة إلى أن ذلك يتماشى مع نصيحتها المتعلقة بمن هم فوق 60 منذ ديسمبر كانون الأول عام 2020، بغض النظر عن تلقي المسافر لقاحا أم لا، ولا تمثل أي تغير في التوجيهات. واعتبرت المنظمة حظر السفر الشامل لا يمنع الانتشار دوليا ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش، وأفادت بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 من شهر 22 نوفمبر الماضي. وحذرت المنظمة من أن هذه التدابير يمكن أن يكون لديها تأثير سلبي على الجهود الصحية العالمية خلال فترة تفشي وباء عبر ثاني الدول عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية وتلك التي تتعلق بالسلالات. وأثارت السلالة أوميكرون التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا قلقا عالميا، ودفعت الدول إلى فرض حظر السفر، وسلطت الضوء على التفاوت بين حملات التطعيم الضخمة في الدول الغنية وشح التطعيم في الدول النامية. قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الوطنية في دول المغادرة والعبور والوصول ربما تطبق نهجا متعدد المستويات للحد من المخاطر بما يؤدي إلى تأجيل أو تحجيم وصول أوميكرون إليها. وأضافت الإجراءات ربما تشمل فحص المسافرين قبيل السفر أو لدى وصولهم، واستخدام اختبارات كورونا أو إخضاع المسافرين الدوليين لحجر صحي بعد تقييم دقيق للمخاطر. وذكرت أن الإجراءات يجب أن تتناسب مع الخطر وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. ودائما من أخبار كورونا نتوجه إلى لبنان، فقد أكد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخبط أنه حتى الآن لم تظهر الدراسات الجينية في لبنان وجود متحور أوميكرون، إنما أظهرت وجود متحور دلتا فقط، إلا أن فحوصات إضافية أجريت لعينات ينتظر صدور نتائجها للتثبت مما إذا كان المتحور الجديد قد دخل لبنان. وأشار في حديث إذاعي إلى أن المتحور الجديد عوارضه مشابهة للعوارض الكلاسيكية، ولكن لديه عوارض تنفسية أكثر من عوارض الألم في الجسد. وأضاف مخبط ننتظر نتائج الدراسات العالمية لنرى ما إذا كانت اللقاحات الموجودة حاليا تحمي من المتحور الجديد. وهناك دراسات تقول أنه لا داعي للهلع لأن خطرها ليس أكبر من المتحورات السابقة رغم أنها تنتشر بسرعة. بحسب الاختصاص في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخبط. على صعيد آخر، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا: مبروك للإمارات شعبا وقيادة ومقيمين، 50 سنة اتحاد وتطور وعمران وتنمية، إنها إمارات زايد، دولة السهل الممتنع ونموذج الحداثة العربية الذي يجمع الكل على نجاحه في تكريس مفهوم الدولة العصرية المزدهرة مع المحافظة على روح إماراتية خليجية عربية أصيلة. غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري. عين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال الليلة الفائتة وزيرا جديدا للمالية في تعديل وزاري يأتي في خضم اضطرابات شديدة يشهدها منذ أسابيع اقتصاد تركيا على وقع انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاعات حادة في معدلات التضخم. وجاء في مرسوم رئاسي نشر قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس أن رئيس الجمهورية قبل استقالة وزير المالية لطفي إلفان وعين مكانه نور الدين نباتي الذي كان يشغل منصب نائب الوزير. وأخيرا في الصفحة الرياضية، يأمل الهولندي ماكس فيرستابن في اقتناص لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد من الفرصة الأولى عندما ينازل غريمه البريطاني لويس هاملتون حامل اللقب يوم الأحد المقبل في النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى في جدة. وبرغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة من الموسم مع ترجيح استمرار الصراع حتى جائزة أبو ظبي، سيكون بمقدور السائق ريد بول حسم اللقب الأول في مسيرته. يتعين عليه رفع الفارق مع هاملتون بطل العالم 7 مرات من 8 نقاط إلى 26. وقد توج فيرستابن هذا الموسم 9 سباقات مقابل 7 لهاملتون، ما يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط. يمكن لفيرستابن وهو في 24 من عمره حسم اللقب العالمي في حال فوزه في السعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول هاملتون خارج الخمسة الأوائل. وسيضمن الهولندي اللقب في حال حلوله في المركزين الأول أو الثاني تزامنا مع تعثر سائق مرسيدس. وقال هاملتون المتوج في آخر سباقين في البرازيل وقطر مشددا على تفادي أي حادث، قال: يجب أن تكون حذرا، أكثر حذرا من أي وقت سابق. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.